بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا عند قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه أصول السنة: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. من أصول أهل السنة والجماعة ما يتعلق بباب السمع والطاعة لولاة الأمور، وهذا الباب، أعني باب السمع والطاعة لولاة الأمور، من الأبواب العظيمة التي يحصل فيها التمايز ويحصل فيها الفرقة والاختلاف بين أهل الحق والباطل. ونلحظ أن العلماء ذكروا هذا الباب في أبواب الاعتقاد، ونلحظ أيضا أن الأحاديث الواردة في هذا الباب أحاديث كثيرة جدا، مما يدل على أمور: الأمر الأول، أهمية هذا الباب وخطورته، يدل على أهمية هذا الباب وخطورته وأنه باب يجب الاعتناء به. الأمر الثاني يدل أيضا على أن المخالفين والمنشقين في هذا الباب كثر. والأمر الثالث يدل على أن موقف أهل السنة والجماعة السلفيين في مسألة السمع والطاعة بالمعروف وأمر الناس بالصبر وعدم الخروج، موقفهم موقف سني سلفي شريف، ليس كما يوصفون به من أجل المناصب أو المداهنة أو العمالة، ألا ساء ما يقولون. فالسلفيون من منطلق هذه الأحاديث وهذه الأبواب يقررون هذه الأصول السلفية، فلا تثريب عليهم، بل هم ممدوحون بذلك، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. الأمر الرابع الذي يدل عليه كثرة أو تدل عليه كثرة الأحاديث في هذا الباب غير ما سبق، أن تدل كثرة الأحاديث أن باب السمع والطاعة به يكون بإذن الله عز وجل، أو هو من أسباب ثبات الدين. ولذلك ذكر العلماء أن الاختلاف والخروج على ولي الأمر من أبرز ومن أكبر الأسباب لضياع الأمن والدين وعدم إقامة الحدود إلى آخره. لذلك هذا الباب خطير. وكلنا نذكر حديث العرباض بن سارية حينما أوصاهم صلى الله عليه وسلم ووعظهم موعظة مودع، وكان مما ذكر بعد تقوى الله عز وجل، قال: والسمع والطاعة، والسمع والطاعة. فخصص صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة لولاة الأمور لهذه الأمور التي ذكرتها لكم وغيرها من الحكم المتلمسة في ذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة. السمع والطاعة بمعنى الانقياد لأوامرهم. والعلماء بيّنوا أن أمر ولي الأمر له ثلاثة أحوال: الحال الأول أن يكون أمره موافقا لأمر الله ورسوله، كأمره بالصلاة والزكاة والصيام، فهذا يطاع فيه طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أو الحالة الثانية أن يأمر بأمر ليس في الشرع ما يدل عليه ولا ما ينهى عنه، ليس في الشرع ما يدل عليه ولا ما ينهى عنه. يعني مثلا على سبيل المثال كأن يأمر الحاكم الشرعي القائم أن هذه الأمكنة مخصصة للمرافق العامة فلا تستخدم في بعض الأمور، لا يوجد دليل على الفعل ولا على الترك. طيب ما الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي أنه يجب أن يطاع في هذا الأمر ولو كان في الأصل مباحا أو مستحبا. ما الدليل على وجوب الطاعة؟ الأدلة العامة الكثيرة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن الخطأ ما يفهمه بعض الناس أن طاعة ولي الأمر تكون في ما أمر الشارع به، هذا خطأ، بل طاعة ولي الأمر عامة فيما أمر به الشارع وفيما سكت عنه الشارع ولم يحرمه وكان فيه مصالح للناس، وكذا لو راعى فيه ولي الأمر بعض المصالح لا مشكلة، يطاع في ذلك ولا ينازع ولا ينازع. الصورة الثالثة أن يأمر ولي الأمر بأمر يخالف الشرع، كأن يأمر مثلا بالتعامل الربوي أو يأمر مثلا بعدم الصلاة، فهنا لا سمع ولا طاعة له فيما أمر بخلاف الشرع، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا هذه الثلاثة الأحوال. أيضا من الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس أنه يظن أن ولي الأمر القائم إذا أمر بمعصية لا طاعة له مطلقا، وهذا خطأ، إنما لا طاعة له في تلك المعصية خاصة وتبقى الطاعة في بقية الأمور كما جاء بذلك الشرع الحنيف. قال العلماء: وهذا سر النكتة في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فلم يقل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر. لماذا؟ قالوا النكتة في ذلك أنه علق طاعة ولي الأمر ما لم يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ما لم يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن السمع والطاعة عدم معارضته، لذلك الآن ما يحصل من المظاهرات والإضرابات إذا أمر ولي الأمر بأمر ما يعترضون ويعني يتظاهرون، هذا كله خلاف السمع والطاعة، هذا كله خلاف الأدلة الواردة في السمع والطاعة، لأن الأدلة في السمع الواردة في السمع والطاعة تقتضي أمورا: الأمر الأول كما سبق طاعته فيما أمر به الإسلام، الأمر الثاني طاعته في الأمور التي لم ينهى عنها الإسلام، الأمر الثالث طاعته في الأمور العامة والمرافق العامة، بل وتقتضي أيضا أنه لو استأثر علينا بشيء من أمور الدنيا أننا نسمع ونطيع له في غير معصية الله عز وجل، كما في حديث عبادة وغيره: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر وعلى أثرة علينا. ما معنى وعلى أثرة علينا؟ يعني لو رأينا أن الحاكم الشرعي فضل نفسه وفضل أقاربه وأهله بالأموال وبالمناصب وبالأمور تبقى السمع والطاعة له. أيضا من السمع والطاعة عدم منازعته وعدم الاعتراض عليه وعدم سبه وشتمه وعدم تنقصه، فضلا عن أن يفترى عليه ويكذب، فضلا عن أن يفترى عليه ويكذب. فلا شك أن السمع والطاعة تقتضي هذه الأمور كلها، تقتضي هذه الأمور كلها. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين. يعني حينما تكون هناك خلافة ويكون هناك أمير المؤمنين فتجب السمع والطاعة له. طيب، بعد سقوط الخلافة وتقسم المسلمين أو انقسام المسلمين إلى دويلات ودول، على كل دولة حاكم، فما الحكم؟ الحكم بالإجماع، حكاه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وحكاه الشوكاني في السير الجرار، بالإجماع أنه ينزل كل حاكم في كل قطر منزلة الخليفة. فنحن هنا في السعودية الملك عبد الله خليفة علينا، في مصر حاكمهم خليفة عليهم، في اليمن، في الكويت، في الإمارات، في كل دولة كل حاكم هو بمنزلة الخليفة، بمنزلة الخليفة يسمع ويطاع له. ومما يخالف هذا الإجماع اعتقاد بعضهم أنه لا سمع ولا بيعة في عنقه للخليفة لعدم وجود الحاكم الشرع العام لجميع المسلمين، ويعتقد أن النصوص الشرعية الواردة في السمع والطاعة المراد بها الخليفة العام، وهذا خطأ، وهذا خطأ من ثلاثة جهات. الجهة الأولى الإجماع المذكور سابقا، فإن الإجماع يقضي على الخلاف. الجهة الثانية ما ورد في بعض النصوص، ما ورد في بعض النصوص النبوية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل الصحابة في جهة وأرسل معه وأمر عليهم واحدا، قال لهم صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. دليل على أن الأمارة الجزئية تقع. وأيضا حديث: إذا سافر ثلاثة فليؤمروا عليهم أحدهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. النكتة الثالثة أو الأمر الثالث أنه لو قيل بأنه لا سمع ولا طاعة إلا للخلافة العامة لضاع المسلمون، ولضاعت أحكامهم، ولكثر الهرج القتل والخلاف والتشققات، ولتسلط الأعداء، ولا شك أن هذا يخالف المقاصد الشرعية، يخالف المقاصد الشرعية. وأيضا يمكن أن يقال بناء على هذا أن المقاصد العامة توجد أن المقاصد التي تتحقق بالخلافة العامة توجد بالخلافة أو بالحكم الخاص، توجد بالحكم الخاص، إلى غير ذلك من الأدلة، إلى غير ذلك من الأدلة. إذن قال الشيخ رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر. يعني لو كان أمير المؤمنين بارا تقيا يسمع ويطاع له، ولو كان أمير المؤمنين فاجرا ظالما عنده من المعاصي والموبقات أيضا يسمع ويطاع له، كما جاءت الأدلة على ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى أميره على معصية فليكره الذي يأتي وليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة، ولا ينزعن يدا من طاعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الأمير يراه الرعية على معصية فأمرهم بالصبر، ولما ذكر صلى الله عليه وسلم أئمة الجور الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، فقال الصحابة: ألا أفلا ننابذهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا الصلاة. فدل هذا على أن الحاكم الشرعي لو كان فاجرا فاسقا مؤخرا للصلاة أنه تجب السمع والطاعة له بالمعروف، ويحرم الخروج عليه، ويحرم قتاله، ويحرم نزع يد من طاعته. قال رحمه الله: ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. يعني أن الخليفة يكون إما باجتماع الناس بالمشورة وبنحوها على اختياره فيكون خليفة، وإما أن يكون الخليفة بالغلبة والقهر فيتسلط على الناس ويحكمهم فيبايعونه وتصح خلافته وهذه من طرق الوصول للحكم بين الناس أو للحكم على الناس. ثم انتقل الإمام أحمد رحمه الله تعالى للحديث عن بعض ما يتعلق بالحاكم الشرعي ووظائفه. قال رحمه الله تعالى: والغزو أي القتال والجهاد، والغزو ماض أي مستمر مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. يعني لو أن الحاكم الشرعي خرج وقاتل قتال الطلب أو قاتل قتال الدفع فإن القتال معه مستمر، لا يقال لا قتال مع الأمراء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال لا قتال مع الأمراء بعد موت الصحابة رضوان الله عليهم، بل الغزو والقتال مستمر إلى يوم القيامة لعموم الأدلة الواردة في ذلك. ولأن الصحابة رضوان الله عليهم قاتلوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والأمة أجمعت على مشروعية هذا الأمر، أعني مشروعية الجهاد والقتال مع الحاكم الشرعي. قال: والغزو ماض أي مستمر مع الأمراء إلى يوم القيامة، لأنه من الأحكام الشرعية غير المنسوخة. البر والفاجر، أما البر واضح وكذا الفاجر، فالحاكم الشرعي ولو كان فاجرا فإنه يقاتل معه. قوله لا يترك أي لا ينشق عن الصف معه ويترك، يعني ويترك في جانب ويخلى أو يتخلى عنه المسلمون، هذا خطأ، بل النبي صلى الله عليه وسلم أمر أكثر من ذلك. لو بويع لخليفتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بقتال الآخر منهما كائنا من كان، ونص أهل العلم على أن الثاني لو كان أتقى وأبر بل وأعلم من الأول فإنه يقاتل ويردع ويقف المسلمون مع الأول، ولو كان الأول أقل منه أو كان فاجرا إذن الجهاد مع الأمراء. وأيضا قال: وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. الفيء كما هو معلوم عندنا الغنيمة والفيء. الغنيمة المال الذي حصل أو حصله المسلمون بعد قتال، وأما الفيء هو المال الذي حصلوا عليه بلا قتال، حصلوا عليه من أموال الكفار بلا قتال. قسمة الفيء إلى الحاكم الشرعي، فإن الفيء يقسم 5 أقسام، 4 أخماس للمقاتلين، و5 يقسم على ما جاء في الآية: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. الآية من الذي يتولى هذا الأمر؟ الحاكم الشرعي. وكذا إقامة الحدود من زنا أو شرب خمر أو قذف أو ردة أو غيرها من الحدود فإنها إلى الحاكم الشرعي، ليس لأحد الرعية أن يقيم الحدود بأنفسهم. لماذا؟ لأن هذه الأمور جعلها الشارع الحكيم منوطة ومعلقة بالحاكم الشرعي. قال: إلى الأئمة ماض يعني مستمر. وهذه مسألة ينبه عليها أهل العلم دائما، وهي أن الأمور المختصة بالحاكم الشرعي والأمور المختصة بمصلحة المجتمع والأمة عامة ليس لأحد الناس أن يأمروا أو ينهوا عنها إلا بالرجوع للحاكم الشرعي، بل في فتاوى أهل العلم أنه من ذهب إلى القرى ليعلم الناس أنه قد افتات أي تعدى على حقوق ولي الأمر، لأن تنظيم إرسال الدعاء وتنظيم إرسال العلماء إنما هذا للحاكم الشرعي، فليس لأحد الرعية أن يفعلوا ذلك. فهناك أمور مختصة بالحاكم الشرعي مما هي تحت حكمه وتحت نظره واجتهاده يراعي فيها المصالح، ليس لأحد الرعية أن يتدخلوا فيها ولا أن يفتاتوا عليه فيها. وأنا أذكر لكم مثالا على هذا الأمر سريعا كلنا نعرفه، ولكنه مثال دقيق يؤيد ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر عمر لما مات القراء ما راح وذهب وأخذ يجمع القرآن من تلقاء نفسه، بل ذهب إلى أبي بكر الخليفة فاستأذنه وعرض عليه الفكرة، امتنع أبو بكر، ما قال عمر لا والله القرآن سيضيع ما أسمع لك وأطيع سأجمع القرآن، لا زال يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر لجمع القرآن. فانظروا إلى هذا الموقف الجليل الذي يدلنا على أمرين. أما الأمر الأول أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين من أحرص وأكثر الناس دقة في استعمال السنة النبوية، ولذلك من يرمي الصحابة بالوقوع في البدعة فهو مبتدع ضال إن لم يتب ويترك هذا القول. من يرمي الصحابة أو حتى آحادهم فضلا عن بعض الخلفاء كعثمان، من يرميه بالوقوع في البدعة فهو المبتدع وهو الضال، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كما مر معنا وكما سيأتينا لا يجوز تنقصهم ولا يجوز عيبهم، ومن عابهم أو سبهم فهو مبتدع ضال عند أهل العلم. فهذا الموقف الأول. الموقف الثاني أو الفائدة الثانية من موقف عمر رضي الله عنه يفيدنا أن حتى المسائل الشرعية العظيمة التي يخشى فيها مثلا من ضياع القرآن لا يفتات ولا يتقدم فيها على الحاكم الشرعي. فعمر رضي الله عنه استأذن أبا بكر ولم يتقدم عليه، وحتى لما لم يأذن أبي بكر لم يعارضه ولم يعني يفعل من ورائه ما شاء، وإنما لا زال يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه لجمع القرآن. قال ليس لأحد أي من الرعية أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ليس لأحد أن يطعن عليهم لا بالسب ولا بالدعاء ولا بالتنقص. ولذلك يا إخوان بارك الله فيكم من الأخطاء المنتشرة عند عوام المسلمين الآن كثرة الاعتراض على الحاكم الشرعي وذكر أخطائه وسبه وشتمه حتى ولو كان فاجرا، فإن هذا لا يجوز، هذا مخالف للنصوص الشرعية ومخالف لمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. حتى ولو كان يدعي البعض أنه يقول الحقائق، فإن الإسلام أمرنا بأمرين، الأمر الأول بالسمع والطاعة، والأمر الثاني أمرنا أيضا بالصبر، فلو سمعت وأطعت ولكن تتنقص فما صبرت ولو لم تصبر فما سمعت وأطعت، لأن كل واحد منهما مترتب على الآخر، لأن عدم الصبر يؤدي إلى عدم السمع والطاعة، والسمع والطاعة يؤدي إلى الصبر، فهذان الأمران لا بد من توفرهما. ولذلك من الخطأ التي نراها في بعض المجتمعات الإسلامية كثرة الاستهزاء والسخرية بما يقوم به ولاة الأمر، من مثلا على سبيل المثال من بعض المشاريع الخيرية أو من بعض الأعمال التي يأمر بها أو ينهى عنها وتعرض في مساق الاستهزاء والسخرية أو في مساق التنقص، فإن هذا كله داخل في ما نهى الشرع عنه. ولذلك على المسلمين عموما وعلى من يتسمى بالدعاة خصوصا أن يتقوا الله عز وجل في دين الله عز وجل، فإن هذا من أبواب الفتن الكبيرة، أعني تنقص الأمراء وعيبهم، أعني تنقص الأمراء وعيبهم. جاء عن عبد الله بن عكيم الجهني رضي الله عنه، جاء عنه أنه قال: والله لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان. قيل له: أو أعنت على دمه؟ قال: إني أعد ذكر مساوئه عونا على دمه. ماذا يقول عبد الله بن عكيم الجهني هذا رضي الله عنه؟ يقول، طبعا هو مختلف في صحبته، وهو صاحب حديث: جاءنا أو أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر، ألا تنتفع من الميت بإهاب ولا عصب. فهو معدود في الصحابة. فعبد الله بن عكيم الجهني يقول: يقول أنا لا أساعد ولا أعين على إراقة وقتل خليفة حاكم شرعي بعد قتل عثمان. لما قتل عثمان كان عبد الله بن عكيم في بيته، ما كان معه، ما كان مع القتلة. فقيل له: أنت ما أعنت على دمه، أنت لم تساعد على قتل عثمان. ماذا كان جوابه؟ قال: إني أعتبر ذكر أخطائه عونا على دمه. يعني لو ذكرنا في المجتمع الحاكم يولي قراباته، الحاكم يستأثر بالمال، الشعب جيعانين، الشعب فقراء، عند الحاكم يفعل كذا وكذا وكذا، ذكر هذه الأخطاء في الشعب يهيجهم ويثورهم ويجعلهم يقتلون هذا الحاكم. فمن هنا يا إخوان بارك الله فيكم، ما يدعيه البعض أنه مصارحة وأنه ديمقراطية وهي كفرية، وأنه من باب الإنكار على الولاة، هذا كله مذهب الخوارج، ليس مذهب أهل السنة والجماعة، وليس من الإسلام في شيء، والإسلام منه براء، والإسلام منه براء. واعلموا بارك الله فيكم قضية خطيرة جدا، وهي أن من ادعى مثل هذه الأمور ويتنقص الحاكم الشرعي يريد أن يصلح المجتمع في زعمه، ويريد أن يصلح الحاكم الشرعي في زعمه. فنقول له: أولا اعلم أن صلاح الحاكم الشرعي بالطريقة الشرعية، بالطرق المشروعة، أما غير الطرق المشروعة فإنها فساد وضلال. لذلك المجتمعات التي لا تنقاد ولا تتمسك بالهدي النبوي في هذا الباب يحصل فيها ما حصل في مصر وفي سوريا وفي تونس وفي ليبيا وفي غيرها من إراقة الدماء والاعتداء على الأعراب وإضاعة الأمن وإضاعة الدين وعدم يعني عدم القدرة على أخذ المظالم وتفشي وظهور أهل البدع والأهواء وظهور أهل الكفر وتسلطهم على المسلمين. هؤلاء خالفوا الأمر الشرعي، هؤلاء الحكام الذين خرجوا عليهم ليسوا بأسوأ من الحجاج الذي ظلم وقتل، مع ذلك الصحابة صلوا خلفه وأمروا بالصبر عليه ونهوا عن نزع اليد من طاعة عنه. بل حتى لما خرج سعيد بن جبير وهو من أئمة التفسير أنكروا على سعيد، وكل من خرج أنكروا عليه ولم يقروه. فالنكتة ما هي؟ النكتة أن يقال أن هؤلاء الذين يدعون أنهم بفعلهم هذا يقيمون الدين ويحققون المصالح، هم في الحقيقة يضيعون الدين ويقيمون المفاسد. أبدا ما في مصلحة شرعية ولو صغيرة جدا في الخروج على الحاكم الشرعي، أبدا، كلها مفاسد. فلذلك الإمام أحمد قال: ليس لأحد أن يطعن عليهم. إذن الشيخ النجمي رحمه الله تعالى ذكر أن من منازعة ولي الأمر سبهم، تنقصهم، الاعتراض عليهم، ذكر مساوئهم، الدعاء عليهم، قال هذا كله من المنازعة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نزع يد من طاعة، وأنه من مات مفارقا للجماعة مات ميتة جاهلية. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ودفع الصدقات من زكاة ونحوها إليهم، أي إلى الأمراء والحكام، جائزة نافذة، أي ولو كان برا أو فاجرا فإنه يدفع إليه الزكاة. جائزة نافذة، أي أن من أدى إليه الزكاة، من أدى إليهم الزكاة برئت ذمته. لا يقال أنت أعطيت المال لرجل فاجر الزكاة ما هي مقبولة، نقول له لا، ما دام أنه حاكم شرعي سيأخذ الأموال وسيقسمها على الرعية. فإن قال قائل هذا فاجر وهذا ماجر مثل هذا الكلام، فنقول فإنما لكم وعليهم. أنت حينما تؤدي إليهم الزكاة أنت قد يعني أديت الأمر الشرعي فلا تلام. وهنا أنبه على قضية، أنبه إخواني المسلمين في جميع أقطار الأرض أن يتقوا الله عز وجل في دفع الزكاة إلى المستحقين من فقراء ومساكين وبقية أصنافهم المشهورة كالغارمين والعاملين عليها إلى آخرهم. وأنبههم إلى خطورة دفع الزكاة إلى بعض الناس الذين يستغلونها في عمليات الإرهاب، ويستغلونها في حرب الإسلام، ويستغلونها أو يصرفونها في غير مصارفها. ما العمل؟ العمل إما أن تدفع المال للحاكم الشرعي، وإما أن تقوم بنفسك بتوزيع الزكاة، أو أن تدفعها لرجل قريب لك صالح تعرفه يدفعها إلى مستحقيها وتتابعه. أما الآن نحن في هذه الأيام والسنوات الماضية اكتشف المسؤولون أن كثيرا من أموال الزكاة كانت تصرف في تنظيم القاعدة، وكثيرا من أموال الزكاة كانت تصرف في العمليات الإرهابية، لا تدفع للفقراء والمساكين. ولذلك أنا أنبه وأحذر عوام المسلمين في جميع أقطار الأرض من تلك المؤسسات المشبوهة التي لا تتصل بولاة الأمر، احذروها ولا تدفعوها لأي أحد. احرصوا على أن تدفعوا أموالكم بأنفسكم إلى الفقراء أو إلى الحاكم الشرعي الذي يقوم بصرفها على المحتاجين. لذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة. ذكر أهل العلم، سبحان الله، الآن تنظيم القاعدة خوارج والإرهابيون خوارج، هم الذين يجمعون، وجماعة الإخوان أيضا خوارج، هم الذين يجمعون هذه الأموال ويأتون إلى المجتمع ويقولون الصدقات والفقراء والأيتام كلها في بطونهم وكلها عند مسؤوليهم. مسؤوليهم نحن نعرف هذا، ونصهم في كتبهم، يسكنون في الشقق الفاخرة وفي السيارات الفاخرة بأموال الزكاة هذه، وينفقون هذه الأموال في التنظيمات في العمليات التخريبية التفجيرية. الآن الخوارج هؤلاء وجماعة الإخوان وغيرهم يجمعون هذه الأموال ويقولون لا تدفعوها للحاكم الشرعي، هؤلاء ظلم، هؤلاء يأخذون المال لهم ما يعطون الفقراء والمساكين. ووالله إن هؤلاء الحكام على ما عندهم من قصور هم والله أتقى وأنقى قلوبا وأعمالا من هؤلاء الخوارج الأرجاس الأنجاس كما قال الأجري رحمه الله تعالى. فذكر أهل العلم أن الخوارج سابقا في عهدهم الأول كانوا يذهبون للناس ويقولون لا تدفعوا الأموال للأمراء، ادفعوها إلينا، نحن يعني ندفعها لأهلها. تشابهت أعمالهم وقلوبهم. ولذلك على المسلم أن يكون يعني منتبها حريصا على هذا الأمر. قال ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. فلا يأتيك إنسان يقول يا أخي اتق الله، أنت أعطيت هذا المال للحاكم والحاكم هذا فاجر، أنت ذمتك ما برأت، نقول لو كذبت. بل تبرأ الذمة بدفع المال للحاكم كان برا كان أو فاجرا، برا كان أو فاجرا. فإذا أيضا الحاكم يتولى قضية دفع أخذ الأموال، يتولى قضية أخذ الصدقات. بل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل السعاة يجمعون الزكاة، هذه من وظائف الحاكم الشرعي أصلا، هذه من وظائف الحاكم الشرعي أصلا. واضح؟ نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى وصلاة الجمعة خلفه، أي الحاكم الشرعي، وخلف من ولاه جائزة، خلاف لأهل البدع الذين يرون عدم صحة الصلاة خلف بعض الأئمة أو بعض ولاة الجور يرون عدم صحة الصلاة خلفهم، ولكن بالإجماع أن الصلاة خلفهم صحيحة. ويدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أئمة الجور والصلاة معهم قالوا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم صلوا الصلاة لوقتها وصلوا معهم، ولم يقل لا تصلوا معهم، فالصلاة خلفهم صحيحة والصلاة معهم ماضية، لا يجوز ترك الصلاة خلفهم. قال باقية تامة الركعتين، يعني صلاة الجمعة ركعتين، ما يقوم أحد يصليها ظهرا، يقول صلاة الجمعة هؤلاء ولاة جور وظلم فالصلاة خلفهم باطلة فأنا لم أصلي الجمعة وعليه فأصلي الظهر، هذا قول أهل البدع، والخلاف شر كما قال ابن مسعود وغيره من الصحابة، وهذا حال أهل البدع، أهل خلاف وتفرق وأهل يعني مفارقة للجماعة، وأهل مفارقة للجماعة. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى الآن سيبين، قال من أعادهما فهو مبتدع، لأنه قد يقول قائل طيب أنا أعيدها احتياطا، نقول أنت مبتدع. لماذا؟ لأنك لست أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أفضل من الصحابة، ولا أفضل من أئمة الدين الذين لم يأمروا بهذا، فإعادتهما دليل على المخالفة ودليل على الابتداع، فمن أعادهما بهذه النية فهو مبتدع ضال، فهو مبتدع ضال. من أعادهما قلت بهذه النية، لماذا؟ لأني مثلا أنا قد أصلي الجمعة مع الإمام ثم أذكر أنني صليت من غير طهارة، فحينها أعيدها، حينها أعيدها، هذه قضية أخرى، لكن هنا يعيد الصلاة لأنه يرى أن الصلاة خلف هذا الإمام باطلة، فهذه النية وهذه الإعادة هذه ابتداع، هذا ابتداع. قال تارك للآثار مخالف للسنة ليس له من فضل الجمعة شيء، يعني بل هو آثم، بل هو آثم إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم، فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة لا يكن في صدرك من ذلك شك. قال نكمل لأن الباب متواصل حتى لو نخفف في بعض الدروس. قال رحمه الله تعالى قال ويدين بأنها تامة، ما معنى ويدين؟ يعني يتدين ويتقرب إلى الله بأنه وإن صلى خلف إمام فاجر إلا أن صلاته تامة. طيب تامة من أين؟ لأنه طبق السنة، لأنه امتثل السنة، لأنه لم يخالف السنة، فموافقة السنة تمام، ومخالفة السنة نقصان وبطلان. موافقة السنة تمام، ومخالفة السنة نقصان وقد تؤدي إلى بطلان. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول ويدين بأنها تامة لا يكن في صدرك، يعني لا يأتي في قلبك شك لعله هذا فاجر الصلاة ما هي تمام، لا 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 يأتي في قلبك مثل هذا الأمر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم أمرون بذلك ونهونا عن خلافه، وأمرهم لا يكون إلا للأمر التام، ونهيهم لا يكون إلا للأمر الذي فيه الشر والفساد والنقصان. لذلك السلفي دائما وأبدا يكون اعتقاده جازم ما يتزعزع، لأنه على يقين بأن ما يسير عليه حق وصدق وعدل. ولذلك لما جاء رجل الإمام مالك وأراد أن يناقشه ويجادله، ماذا قال الإمام مالك له؟ قال له قم إن كنت في شك من دينك فلست في شك من ديني، هذا كتاب الله وهذه سنة رسول، هذا من عندي، هذا كتاب، يعني الإمام مالك كأنه يقول هذا كتاب الله وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه آثار السلف نسير عليها، نسير عليها، تلقيناه عمن كان قبلنا. انتبهوا، هذه قضية خطيرة جدا، هذه قضية خطيرة جدا ودقيقة يشغب عليها الحدادية. نحن نقول بوجوب اتباع الكتاب والسنة وآثار السلف والرجوع إليهم، ولكن مع هذا الأصل فهناك أصل آخر أيضا أصيل، أن نتلقي الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة إنما يتلقى عن العلماء. فلا يأتينا إنسان يقول يا أخي لا تأخذ عن العلماء، العلماء استفد منهم، وإنما خذ من المصدر القديم من الكتاب والسنة ومن آثار سلف الأمة. فنقول إن كنت صادقا في هذه الدعوة ففي الكتاب والسنة وفي آثار السلف أصل أصيل في أن يكون الصلة بهؤلاء العلماء، الصلة بينك وبين هذه الأصول العلماء. أما إذا طرحت العلماء وجعلتهم خلفك وأنت تأخذ من هذه الأصول بنفسك وأنت صغير، لست عالما متأهلا متلقيا للعلم عمن قبلك، فإنك تضل. وهذا من أبرز أسباب ضلال الحدادية، ومن أبرز أسباب إغوائهم لأتباعهم. يقول يا أخي خذ من عن آثار السلف، ثم يربونه على التبديع وعلى التشنيع وعلى حتى تضليل المخالف مطلقا، لأن بعض الآثار عن السلف لها باب عند العلماء تفهم بفهم العلماء، ليس من باب التأويل ولكن من باب معرفة كيفية التعامل مع هذه المصادر والأصول. وهؤلاء العلماء إنما تلقوا عن من قبلهم إلى السلف، فإذا لم تأخذ عنهم انقطع طريقك عن السلف، واضح؟ فلذلك هذا الأصل تنبهوا له، وإياكم أن يشغب عليكم. هو كلام صحيح في الظاهر، ارجع للكتاب والسنة وكلام السلف، كلام صحيح والعلماء ينادون بهذا، لكن مقصود العلماء أن ترجع إليهم في أحد أمرين: إما أن تكون عالما متأهلا متأصلا فتعرف كيفية التعامل مع هذه الأصول، وإما أن تأخذها عن طريق عالم، عن طريق عالم رباني سلفي يربيك على الاتباع وعلى المنهج الحق، ما هو طريق التصوف، واضح؟ فتنبهوا بارك الله فيكم لهذا الأصل الأصيل. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس أجمعوا عليه وأقروا له بالخلافة أو حتى بالحكم بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. ليس معنى أنه كافر، وإنما كما ذكر الحافظ وغيره أن حاله أشبه بحال من؟ بحال أهل الجاهلية الذين لم تكن في أعناقهم بيعة وكانوا متفرقين مختلفين. الأدلة أمرت بالصبر على ولاة الأمر، وإن جاروا وظلموا، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. الأدلة أمرت الأدلة نهت عن نزع يد من طاعة. الأدلة نهت عن مفارقة الجماعة. الأدلة أمرت بالصبر حتى يكشف الله الغمة ويزيل هذا الأمر. ليس في يدك شيء أبدا. الحاكم الشرعي أعلى سلطة في المجتمع، لا تستطيع أن تزيله إلا بدماء وبقتل وبضياع أموال وبضياع دين وأمن وسبل وإخافة سبل. فلذلك جاء الشرع بالنهي عن هذا. فلذلك ما دام أنه حاكم شرعي فإنه يسمع يطاع له ويحرم الخروج عليه. والعلماء ذكروا أن الخروج على الحاكم الشرعي له مفاسد عظيمة، ومن أعظم الكلمات في هذا الباب الأصل الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة، حين قال حين ذكر الخروج على الحاكم الشرعي ومفاسده، قال: فإنه لا يعلم لطائفة خرجت على الحاكم إلا وكان من الشر أعظم من الشر الذي أرادت أن تزيله، ولم يستقر لهم حال. انظروا الآن إلى بعض الدول الإسلامية الموجودة الآن، خرجوا على الحاكم، جاء حاكم جديد، الآن الشعب يبغى يغير الحاكم، وهكذا في مروج وفي اختلاف واختلاط وفي لبس من الأمر. أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. قال: ولا يحل قتال السلطان والخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. الأدلة كما سبق وردت في النهي عن ذلك وعن تحريم الخروج عليه برا كان أو فاجرا. حتى لو أردنا أن نزيل الحاكم ونأتي بأتقى وأعلم من في الأرض ونضعه الحاكم ما يجوز. شوف لو عندنا حاكم ظالم فاجر وعندنا رجل آخر إمام هدى في عصره مثلا مثل الشيخ بن باز الله يرحمه، نبغى نشيل هذا الحاكم ونضع بن باز ما يجوز، حرام. بن باز عالم، بن باز يعني بن باز إمام هدى وصاحب أعمال طيبة، ما ينفع أصلا. بن باز الله يرحمه ما يرضى بهذا، ولكن نحن كمثال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما كائنا من كان، كائنا من كان. أنا سألت الشيخ النجمي رحمة الله عليه فقلت له يا شيخ يعني لو كان الآخر من آل بيت النبي أو كان الآخر عالم أو كان الآخر إنسان تقي جدا هل أيضا نقتله؟ قال يقتل إن أصر على موقفه ولم يتب ويضع السيف ويدخل تحت راية الحاكم فإنه يقتل، ولو كان من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كيف، تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان الحاكم الشرعي الموجود ما هو من آل البيت، ليس من آل البيت، وكان فاسق فاجر، والذي خرج عليه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإن الحديث في عمومه يقضي بقتله لو استمر على حاله وطأطأ راسه. قال هذه السنة، طأطأ راسه رحمة الله عليه، لأن الموقف صعب، السؤال كان صعب شوية، لأنه تقتل رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم صعب، والحمد لله إن شاء الله ما يكون كذلك، لكن هذا من باب الافتراض حتى يعلم الجميع أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر ولا مناصرة أحد ولا مناصرة أحد كائنا من كان. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.